صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين. أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بالسادة المشاهدين الأفاضل مشاهدي قناة الندى الفضائية، وهذه حلقة جديدة في بشائر الندى، وحلقاتنا مخصصة لأذكار الصباح والمساء، ونصل في هذه الحلقة بحول الله وطوله إلى الذكر السادس. وأذكر إخوتنا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات بأننا نأتي بأذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها خير البريات نبينا محمد صلوات الله عليه وتسليماته. وقلنا لإخواننا الذين يحفظون معنا بأننا مستعدون لسماع مكالماتهم، يسمعوننا هذا الذكر، يتفاعلون مع الكلام النبوي المبارك. وقلنا إن منهجنا هو أن نأتي بالذكر مسندا، وأن نبين درجة صحة الحديث الذي نعتمد عليه. ومرارا وتكرارا قلنا إننا بذلك نريد أن ننبه إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات إلى وجوب تحري الحديث الصحيح الذي يستقون منه الذكر والدعاء، باعتبار أن الدعاء هو الدين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والدين كما تعلمون يقوم على النصوص الوقفية، بمعنى موقوف على الوحيين الكتاب والسنة، ولا يصح لأحد كائنا من كان أن يخترع ذكرا أو دعاء من لدن نفسه، فلا بد أن نرجع في ذلك إلى المأثور، إلى المنصوص عليه. وبالتالي فإن أي أحد يخترع ذكرا ليتميز به أو ليجعل له جماعة تردد هذا الذكر دون البقية فهذا قائم على تأسيس ضلالة، نسأل الله الهدى. ذكرنا اليوم يسير سهل محفوظ، تقول فيه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا هو ذكرنا اليوم، ما أيسره وما أحسنه وما أحوجنا إليه. ولذلك اخترنا أن يكون عنوان هذه الحلقة يا حي يا قيوم. اسمع الحديث، اسمع الذكر ثانية وثالثة ومرات عديدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. مرة أخرى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أقرأ عليك سند هذا الحديث، أخرجه الحاكم وابن السني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت ما قلناه؟ قال الحاكم صاحب المستدرك: صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الإمام الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مرحبا أهلا بهذا الاتصال الأخ شكري.
أيوة
يا مرحبا، تفضل يا أخي العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أيوة
تفضل.
بالنسبة أهلنا القناة في برنامج جديد الناجح،
الله يكرمك، الله يرضى عنك،
وربنا يزيدكم في خير للإسلام،
بارك الله فيك.
بالنسبة يا فضيلة الشيخ أذكار الصباح.
ايوه يا بابا تفضل.
صليت الصبح حاضر.
نعم.
وبعد ذلك هدي غفوة نوم. ممكن لما سيقظ اكمل اذكار الصباح؟
طبعا، حين تقوم من نومك يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه اذكار الصباح ممتدة معك لغاية صلاة العصر.
طب بالنسبة للمساء برضو معادها انت؟
معادها بعد صلاة العصر الى الليل.
الى الليل؟
نعم.
المذكورة سيادتك؟
الذكر الذي نقول يا عم الحاج احفظه. أيوة. معنا هذه الاذكار. أيوة. سليمة ومنصوص عليها.
بارك الله فيكم.
مشكور يا سيدي على الاتصال، كتر خيرك. أذكار الصباح أيها السادة معك من الصباح إلى المساء في أي وقت، وأفضل أوقاتها لا شك هو بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر إلى الظهر، هذا أفضل وقتها. وأذكار المساء معك من بعد العصر إلى الليل، وأفضله ما كان بعد العصر قبل الغروب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا هو الذكر، وإن شاء الله على عادتنا نشرحه، نجزئه إلى أجزاء. كما قلت لحضراتكم مبدئيا، الحديث صحيح، والحديث ورد في المستدرك للإمام الحاكم، والإمام الحاكم نص على صحته، وافقه على ذلك الإمام الذهبي، أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني أورده في صحيح الترغيب والترهيب. إذن لديك حديث صحيح احفظه، لديك حديث صحيح فاحفظه وردده صباحا ومساء. وإياك والمخترعات والمدخولات، فإن هذه الدخول على السنة تفسد الدين، فالدين متوقف على الكتاب والسنة. هذا الحديث إذا قسمته وجدته ينقسم إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول الدعاء بأسماء الله الحسنى، الجزء الثاني الاستغاثة برحمة الله، الجزء الثالث من الذكر، كل شأن ابن آدم يحتاج فيه إلى الله، أصلح لي شأني كله. الجزء الأخير من الذكر الخسارة والخذلان، أن توكل إلى نفسك. فاسمع معي، نكرر الذكر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الحي، تقول يا حي يا قيوم. الحي الجزء الأول، الحي هذا اسم من أسماء الله تعالى، ورد في القرآن الكريم في 5 آيات، أشهرها وأهمها آية الكرسي التي نحفظها جميعا والتي نكررها في اليوم مرات على فراش النوم وعقيب الصلوات كما في بعض النصوص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا أيضا استفتحت سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك. فالحي اسم من أسماء الله تعالى، اسم صحيح متفق عليه، من أهم أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها مهمة، تنادي الله وتستغيث الله به يا حي يا حي. ما معنى الحي؟ ما معنى اسم الله الحي؟ قال الطبري: الذي له الحياة الدائمة، الذي له الحياة الدائمة والبقاء السرمد، الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد. من الأمد، هذه حياة ربنا هو الحي سبحانه، وليس لحياته مبتدأ سبحانه، وليس لحياته مختتم سبحانه، ليس له أول يحد ولا له آخر يؤمد، أي له أمد، ليس ذلك لله تعالى. وكل ما عداه له حياة لها مفتتح ومختتم. قال ربنا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الحي الذي لا يموت. وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أستغيث في مستهل ذكرنا اليوم باسم الله تعالى الحي يا حي. هذا الاسم كما قلت لحضراتكم ورد في القرآن في 5 آيات، أشهرها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية المباركة العظيمة. فاسم الله تعالى الحي، تقول يا حي يا حي، وتفهم معنى يا حي. يا حي معناها أنك تثبت لله تعالى صفة الحياة، وأنه سبحانه له حياة سرمدية لا مبتدأ لها ولا مختتم سبحانه وتعالى. وهذه صفة لله وحده، فكل ما عدا الله من إنس وجان وملك ونبات وجماد وماء، كل ما يرد في ذهنك من المخلوقات له حياة وله ممات، إلا الله سبحانه هو الحي الذي لا يموت. القيوم، يا حي يا قيوم. ما معنى يا قيوم؟ هو حي في نفسه، هذه يا حي، وهو الذي يقوم الخلائق، وهذا معنى يا قيوم. هو حي في نفسه سبحانه، وهو الذي تقوم الأشياء به وتقوم الأحياء به، وتقوم الدنيا والآخرة وكل شيء له معنى من معاني القيام يقوم بالله، فهو حي في ذاته سبحانه، وهو يقوم ما عداه من الخلائق. القيوم ورد في القرآن في 3 آيات، وهو في ذكره للقيوم دائما يقرن الله سبحانه بين اسمي الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حين تجمع الاسمين معا تكون قد استجمعت كل صفات الكمال لله الواحد المتعال. حي بكل صفات الحي القوي سبحانه القادر، وهو قيوم يقوم الأشياء ويدبر الأمر ويصرف الكائنات فيما خلقها له، كل شيء يقوم به. أخرج الحاكم وصححه حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه كلها وإن كان فارا من الزحف. حتى رسول الله حتى رسول الله، وحتى هنا ليست حرف جر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن في دعائه بين الحي والقيوم. ها نحن أولئك في ذكرنا اليوم يا حي يا قيوم. أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين ينسي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهنا إعرابيا يجوز الرفع والنصب، يجوز أن تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويجوز أن تقول الحي القيوم على الخبرية، ويجوز أن تنصبها على النعت: أستغفر الله العظيم نعت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي نعت آخر، القيوم نعت آخر، وأتوب إليه. إذن أخي المشاهد الكريم وأختي المشاهدة، يا حي يا قيوم، هذان اسمان من أسماء الملك سبحانه يقترنان دائما، غالبا في الكتاب والسنة يقترنان. ومعنى الحي هو الحي في نفسه سبحانه، والقيوم الذي يمنح الحياة لغيره، فلا يقوم شيء إلا به. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القيام هو الحركة. قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، إلى آخر المعاني اللغوية لمعنى القيام. معنى القيام معناه أن الخلائق إنما تقوم بقدرة الله بما أودعها الله من صفات الحياة سبحانه. أما هو جل شأنه فهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي بذاته ولذاته، وحاشاه ربنا لم يمنحه الحياة أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. إذن لا يصح لك أن تستغيث بأحد غير الله جل جلاله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. إذ تستغيثون ربكم، ومن ثم فإن أي استغاثة بغير الله مهلكة ومفسدة في العقيدة. لابد أن نستمع هذا إخواني وأخواتي، ولابد أن نعقل هذا إخواني وأخواتي، ولا سيما في مصر فإن بعض العقائد التي لا تصح منتشرة بشكل مخيف. في محفل عام مذاع عبر الشاشات والإذاعات قال رجل: إن السيد البدوي معك أينما كنت، ولو استعنت به لأعانك وأغاثك. هذا في محفل عام نقلته الإذاعة ونقلته شاشات التلفاز. هذا الكلام الشركي الفاضح قيل علنا. قال: إن السيد البدوي معك أينما كنت، ولو استعنت به لأعانك وأغاثك. هذا كلام مناقض لعقيدة التوحيد التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي صحح بها عقائد الناس. ليست هذه هي الملة السمحاء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنما الاستغاثة بالله لا تصح لصاحب قبر ولو كان نبيا، ولا تصح من ثم ومن باب أولى لصاحب القبر وإن كان صالحا مشهورا بالصلاة. لا استغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. والذي يستغيث بالبدوي وبالسيدة زينب وبالحسين وبغير ذلك واقع في شرك فاضح واضح، وعليه أن يعود وأن يتعلم العقيدة الحقة، وأن يتعلم أين تكون الاستغاثة وكيف يكون التوسل، ويتعلم الصحيح في ذلك، ويتجنب الضعيف، ويتجنب الشركيات التي تقدح في أصل الإيمان. إذن برحمتك، برحمتك أستغيث، استغث برحمة الله، استغث بأي اسم من أسماء الله تعالى، استغث بالله الملك وحده. وإياك أن تمنح أحدا من المخلوقات صفة من صفات الله. بعض الناس في أقاصي الدنيا يقول: يا بدوي، يا حسين، يا زهراء، كل هذا باطل، أين أنت إذا ظننا؟ وهذا باطل أن هؤلاء يستجيبون أو يسمعون، وهذا باطل حين تخاطب أو تستغيث بأحد المشايخ وأنت في أقاصي الدنيا، أيضا أنت تمنحه صفات الإلهية، يعني كأنه معك يسمع ويبصر وهو ميت في قبره. وقلنا سابقا من أعجب العجب أن القبور التي في بلادنا ليس هناك دليل على أن أصحابها فيها، وهذا أمر آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. صحيح بعض السلف قال: إني أسأل الله ملح طعامي وشعث نعلي، يعني لو أن نعلي تمزق، يقول: لا أستحي أن أطلب من الله تعالى أن يصلح لي نعلي، ولو فقدت الملح في طعامي لاستعنت بالله تعالى أن يرزقني ملحا أضعه في طعامي. كلام طيب، ولكن الأطيب منه أن تلتزم جوامع الدعاء والكلم. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، دخل في هذا كل شأنك، كل شأنك ما ذكرنا من ملح الطعام وشعث النعل والقلم الذي تريد أن تملأه أو أن تريد أن تبريه، والكراس الذي تريد أن تشتريه، والكتاب الذي تريد أن تقرأه، والزوجة الصالحة التي تريد أن تقترن بها وأن تتزوجها، والولد الطيب النبيل الذي تريد أن ترزقه. كل شؤونك تدخل في هذه الجملة: أصلح لي شأني كله. وقد نص العلماء على أن الدخول في التفاصيل في الأدعية ليس من الهدي الكريم، يعني ليس من المعقول أن تسجد أو أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى: يا ربي أريد أن أنزل من على السلم فأجد السلم نظيفا، وأن أجد السيارة وقد استقامت عجلاتها، وأن أجد طريقا يسيرا، وألا أرى فلانا ولا علانا، وألا يكون في الطريق شوك، وكذا وكذا من هذه التفاصيل. الله تعالى كريم مجيب، وينبغي أن نرتقي في دعائه. إذا قلت مثلا: اللهم إني أسألك الخير كله، فقد جمعت الخير كله. وحين تقول مثلا: اللهم إني أعوذ بك من الشر كله، فقد استعنت بالله واستعذت به من الشر كله. أصلح لي شأني كله، كل شأني صغيره وكبيره، كل شأني صغيره وكبيره. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اسمع لهذا الكلام النبوي الراقي العظيم: لو أن الله تعالى وكلك إلى نفسك طرفة عين، هل تدري ما هي طرفة العين؟ غمضة عين وانتباهتها. لو تركك الله سبحانه وتعالى هذه الثانية لهلكت هلاكا بعيدا. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فما ظنك بأولئك الذين نحوا الملك سبحانه من كل شؤون حياتهم، وأرادوا أن يسيروا في هذه الحياة على نهج من أنفسهم، وعلى وفق ما قال هواهم واتجه ريحهم. ما رأيك في هؤلاء على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والأمة؟ ما رأيك في أمة نحت دين الله سبحانه وتعالى جانبا، شرعت لنفسها وقامت في الدنيا وحدها واستغنت عن دين ربها؟ ما قولك في رجل صنع هذا في نفسه، يقوم من نومه بلا صلاة ولا ذكر ولا قرآن ولا منهج، ويسير في الحياة كيفما اتفق بحسب هواه؟ هذا كيف تستقيم حياته؟ هذا كيف يتحصل السعادة والتوفيق؟ إنما التوفيق أن تفوض الله أمرك كله، أن تتوكل على الله في أمرك كله. فإذا تركك الله رب العالمين طرفة عين، زغت وضللت، واتبعك الشيطان الذي قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، كل هذا توعدك به الشيطان إن أنت نحيت منهج الله عن حياتك. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا ضلالا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون من دون الله محيصا. هكذا أيها السادة، هكذا أيها الأبرار، هكذا أيها الأخيار، أن تنحي الله ومنهجه من طريق حياتك يكلك الله إلى نفسك، يترك أمرك لك. ومن الإنسان؟ الإنسان كتلة من الجهل والعوزة والخطيئة. وهناك حديث، وإن كان الشيخ الألباني يضعف سنده، منسوب مرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة أو ضعف وعوزة وخطيئة وذنب، وإني لا أثق إلا برحمتك. معناه صحيح وسنده ضعيف. إنك إن تكلني إلى نفسي، من أنت؟ إنسان ضعيف جهول لا تعلم ما في الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قبل أن ننسى ذكرنا، قبل أن نسترسل فيه، كرر معي أخي وتذكره دائما وردده تكرارا ومرارا صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الذي يعلمنا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. بالرغم من أننا مجمعون ومؤمنون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله عقلا وحكمة وسمتا ودلا، الكل مجمع من أهل الإيمان على أن تلك صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو ترك الناس لعقولهم فإن أرجح عقل على الأرض هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا تكني إلى نفسي، لا تكني إلى نفسي ساعة يوما، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، شيء أقل من الثانية، على رأي الدكتور أحمد زويل الذي أوجد توقيتا أقل من الثانية. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وقلت لحضراتكم على حديث ضعف سندا واستقام معنى، معناه صحيح، يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قال: فإنك إن تكني إلى نفسي تكلني إلى ضعف. هذا هو الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، تكني إلى ضعف وعورة، وفي قراءة وعوزة وكلتاهما صحيح. عورة يعني أنا صاحب عورات، كيف أستر عورتي وكيف أعالج نقصي إلا بك. ويصح أن تقول وعوزة، أي يعني في حاجة، في عوز إليك، في عوز أي في حاجة إليك. إنك إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وعورة أو عوزة وخطيئة وذنب. كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطأ، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذا لا يصح لك في مشكلة من مشكلات حياتك، في قضية من قضايا حياتك، في أي أمر من أمور حياتك، لا يصح لك أن تعتمد وحسب على رأيك وعلى هواك وعلى فكرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الاستخارة في كل شيء، كان من منهجه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستخير الله، أن يطلب معية الله في أمره. قل هذا الأمر أو كثر، تفه هذا الأمر أو عظم، في كل أموره يعلمنا، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الدعاء في كل أمر. لا بد أن تستحضر الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور حياتك، في سفر، في زواج، في عمل تريد إنشاءه، في مصنع تريد تأسيسه، ما من أمر إلا ولا بد أن تستخير الله سبحانه وتعالى. حتى إنه لو أنك تريد قرارا عاجلا ولا تجد وقتا للاستخارة، لك أن تقول: اللهم خذ لي واختارني، ولك أن تقرأ دعاء الاستخارة إذا لم يفسح لك الوقت أن تصلي، لكن الأكمل أن تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الثانية قل هو الله أحد، ثم تستخير: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، يقال بعد ركعتين من دون الفريضة، أي يصح أن تستخير في سنة قبلية أو بعدية أو في تحية مسجد أو في غير ذلك من الصلوات غير المفروضات، ولو كنت في سنة راتبة. ويصح أن تنشئ صلاة ابتداء، يعني ركعتي استخارة، تنشئ ركعتي استخارة تصلي لها مخصوصا، أو تصلي من الصلوات الرواتب ثم تقرأ في نهاية الصلاة بهذا الدعاء الذي قدمت لك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أناس في الحياة يتجهون في حياتهم، يسيرون فيها على مماشي الدنيا بغير هدي الله. الرجل الذي يخرج من بيته لا يصلي صلاة الصبح قرر أن يواجه الحياة بصدره. الرجل الذي اعتزل الصلاة كاملة قرر أن يواجه الحياة بحوله هو وبقوته هو، وتخلى تماما عن حول الله تعالى وقوته. الرجل الذي اعتزل السنة قرر أن يواجه الحياة من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليوكل إلى نفسه. انظر إلى ما اخترت لنفسك من منهج، وانظر هل هذا المنهج الذي اخترته من دون الله ورسوله، هل هذا المنهج صالح أن يقيم حياتك، يؤدي إلى تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة؟ انظر، والله إن أشد الناس بؤسا وإن أشد الناس تعاسة لهو هذا الذي اعتزل منهج الله تعالى، ولا يمكن البت أن تراه موفقا. التوفيق في طاعة الله ورسوله، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. أنت اخترت أن تسير وحدك، إذن سر وأرنا ماذا تحقق في حياتك الدنيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الرجل الذي يقوم صباحا إلى صلاة الفجر يصلي جماعة، يشهد الجماعة ويسمع قرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان من مشهودا. الذي يصلي الصلوات في مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذي يذكر الله صباحا بالأذكار المشروعة المأثورة الصحيحة، هذا يظهر فقره وفاقته إلى الله. ترى الله سبحانه وتعالى يمنحه النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أنت لا بأحد من المخلوقات، لا تستغث إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك تفيد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين. وبالتالي أقول لك إياك أن تستغيث بغير الله، وإياك أن تنزل حاجتك وفاقتك بغير الله، وإياك أن تختار منهجا غير منهج الله. إنك إن صنعت أوكلك الله إلى نفسك، وإذا ما أوكلك الله إلى نفسك أيها المشاهد الكريم، أو إلى نفسك أيتها المشاهدة الكريمة، فإنها التعاسة والكآبة والفشل والخذلان والخسارة. قل ما شئت من مرادفات الخيبة في هؤلاء الذين ينحون منهج الله في حياتهم، والذي يقال عن الفرد يقال عن الأمة. الأمة التي تنحي منهج الله عن تنظيم حياتها لا شك أنها أمة في مؤخرة الأمم، ولا شك أنها أمة مرمية بالخيبة والفشل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قله صباحا وقله مساء، قله صباحا وقله مساء، كل يوم لا تسهو عنه ولا تغفل عنه، تجد أن الله رب العالمين في نصرتك في هدايتك يوفقك، وتجد أن الله لا يخذلك ولا يتركك إلى نفسك طرفة عين. هذا دعاء اليوم أقوله مرة واحدة ونختم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أشكر إخواني المشاهدين وأخواتي على طيب المشاهدة، وأشكر زملائي في قناة الندى الذين قدموا الحلقة معي، ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم مع ذكر جديد. أستودعكم الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير يهديلك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراق صباحك فل وحنا فل يا طهر.